إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن استمرار هذا الدين وإقامة هذا الدين تتوقف على هذا الخلق العظيم، على النصيحة، أن ينصح الناس وأن ينصح الناس. واليوم أتكلم ليس عن النصيحة والدعوة والأمر والنهي، إنما عن عدم قبول النصيحة، عن عدم قبول النصيحة. فإن الله سبحانه وتعالى لما ميز هذه الأمة ميزها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله سبحانه وتعالى من معايير خيرية هذه الأمة أنها تأمر وتنهى، أنها تتحمل الرسالة، أنها تسير بكلام الله سبحانه وتعالى عبر العصور. ولكن يضيع هذا الأمر بالكلية إذا فقدنا قبول النصيحة. يعني لو احنا ما عدناش بنقبل ان احنا ننصح، ما عادش الكلام بيؤثر فينا، ما عادش كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الدعاء، كلام الوعاظ مؤثر فينا، بقى عندنا نوع من انواع الصد والرد، بقى عندنا نوع من انواع الاستخفاف والاستعلاء على الكلام. كما يقول ابن مسعود ان من اكبر الكبائر او من اكبر الذنب ان يقول الرجل لرجل اتق الله فيقول له عليك بنفسك، يقول له اتق الله، يقول له يا عم خليك في حالك، خليك في نفسك. كما قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ان واحد يرد كلام الله ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويرد كلام الناصحين، اما واحد يجي ينصحه يقول له خليك في حالك، وجوه مع نفسه بقى ده حاسد، ده حاقد، ده بياخد عليا بنت، ده عايز يستعلي عليا، ده عنده مشاكل، ده هو عايز يوقف الدنيا ومش عايزها تمشي. عندنا 50 مبرر لرد النصيحة، والبعض عنده مبررات أخرى. ما ينفعش يكلمني بالطريقة دي، ما ينفعش يكلمني قدام الناس كده، كان محتاج يكلمني بطريقة أحسن، كان محتاج يبقى الموضوع في السر أكتر، كان محتاج يكون الألفاظ أفضل. وبيكلمه في السر، وبينه وبينه في أمر يهمه هو، ثم هو أيضا لا يقبل النصيحة وبياخد كل الأداب وبيعالج مرارة النصيحة بحلاوة العطاء، وبيسب وبيديله هدية قبلها، ثم هو أيضا لا يقبل النصيحة وعنده لستة طويلة من المبررات التي تجعله لا يقبل النصيحة، إما لشخص الناصح أو لأسلوبه أو للنصيحة نفسها. صار مش فاهم الواقع،
أصلها مش فاهم حياتي. وانظروا إلى هذه النفوس التي تزكت بالوحي والتي تربت بالوحي. نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على قبول النصيحة بسهولة. إنه تربى إن هو لما يتقال له حاجة يقول حاضر، إنه تربى إن هو لما يتقال له حاجة يفكر فيها وينفذها. نزل وحي السماء معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصححا للنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد على الملأ، مشهد يراه الجميع. قال الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. مشهد من مشاهد النصيحة، الله سبحانه وتعالى ينصح نبيه صلى الله عليه وسلم على الملأ، ونبي صلى الله عليه وسلم يقبل النصيحة ويتلو النصيحة ويعمل بهذه النصيحة أمام الجميع. بل القرآن يتلى إلى يوم القيامة على الملأ. وهو من هو؟ هو سيد البشر، هو أفضل من مشى على هذه البسيطة، هو أعبد خلق الله، ومع ذلك يقبل النصيحة بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في أعلى درجات العبودية، في أعلى درجات التكريم، في مشهد عظيم من مشاهد التكريم لم يحدث للنبي قبله، مشهد المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وهو في أعلى درجة، وهو في السماء يقابل موسى عليه السلام فيقول له موسى عليه السلام: ما فعل بك ربك؟ فيقول: فرض علي 50 صلاة. فيقول موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من موسى بربه، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عند ربه، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعا وأنجح دعوة من موسى عليه السلام. وليس بهذا انتقاص لموسى عليه السلام، إنما هي حقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين، ومع ذلك يقبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة من أخيه موسى، ممن هو أقل منه علما ومكانة عند الله. وتتوالى النصائح ويتوالى قبول النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف. قبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الحق وتتبعها صلى الله عليه وسلم، كما قبل موسى عليه السلام النصيحة من قبل لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها موسى خائفا يترقب. قبل نصيحة هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قبلها بسهولة. احنا النهاردة لما واحد يكون ما بيصليش وحد بيقول له صلي، بيبقى عنده 50 عائق نفسي ان هو يقبل او يسمع، مش ان هو يفكر وينفذ. ده ان هو بس يسمع. لما يكون واحدة مش لابسة حجاب وواحدة بتقول لها تحجبي، بيبقى عندها عوائق نفسية شديدة، بل اصبح عند الاطفال كبر. ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا ينبغي ان يهذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يعني لما يجي حد يقول حق يرده. واحتقار الناس، غمط الناس يعني احتقار الناس، الاستخفاف بالناس، الاستعلاء على الناس. هذا الخلق من اعظم الاخلاق، ان الانسان يقبل ببساطة، انه يفكر في الكلام وفحواه، انه يسمع ويطيع للحق. ان هو اذا جاءه وحي عليه ان ينقاد حقيقة الاسلام، حقيقة الاستسلام، الانقياد، انه اسلم وجهه لله، اي استسلم لامر الله، يعني خضع وذل لله، يعني عظم امر الله. ابو بكر الصديق وهو من هو، هو خير رجل من اصحاب الانبياء والمرسلين، يعني افضل من اصحاب موسى وافضل من اصحاب عيسى وافضل من اصحاب ابراهيم وافضل من اصحاب يعقوب وافضل من اصحاب زكريا ويحيى. ابو بكر الصديق لا احسن واحد صاحب نبي. ابو بكر الصديق ايضا يقبل النصيحه بسهوله. لما عمر راجع الصديق في جمع القران قبل الصديق ببساطه، ظل يراجعه مره واثنين لحد ما قال له استخير. وابو بكر كانت عنده حجه عظيمه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش ده. وعمر يرى في ذلك في جمع القران مصلحه كبيره، حتى شرح الله صدر الصديق فاستجاب بسهوله. عمر كان يستجيب النصيحه، كان يقبل النصيحه بسهوله. عمر التقي، عمر الذي يخشى الله، عمر صاحب الهيبه، عمر خليفه المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، عمر الفاروق، عمر علامه فارقه في تاريخ المسلمين. عمر لما اعترض في الحديبيه توقف الصديق وقال يا هذا الزم غيث النبي، هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره فالزم غيثه. قال له ما تفكرش ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه اعملها. فاستجاب عمر، استجاب ببساطه، استجاب وهو يقول وفعلت لذلك افعالا، يعني فضلت سنين من عمري احاول ان اكفر عن هذا الفعل. سهوله قبول النصيحه، سهوله ان احنا ننقاد لامر الله، خلق عظيم يحتاج منا الى تفكير. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.
الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا الذي اصطفى ثم بعد. طاف يوما معاذ بن ابي سفيان مع عبد الله بن عباس حول الكعبه، فاذا بمعاويه يستلم اركان الكعبه، يعني يجي عند كل ركن من اركان الكعبه ويعمل ايه؟ ويقبله. فقال ابن عباس ما تفعل؟ قال له انت بتعمل ايه؟ فقال الكعبه كل اركانها مباركه. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني والحجر الاسود. قال له في ركنين بس بنستلمهم والباقي بنطوف عادي. فقال معاويه اوليس هذا بيت الله؟ فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال صدقت. فاستجاب معاويه لكلمات ابن عباس بسهوله. وكان معاويه من اكثر الناس حلما ومن اعظم الناس عقلا. سيدنا معاويه بن ابي سفيان مدرسه من مدارس الاخلاق رضي الله عنه. خرج يوما معاويه بن ابي سفيان بجيش، وكان بينه وبين قوم معاهده وكادت ان تنقضي، يعني بينهم وبين ما بين انقضاء المعاهده ايام، وهو عارف ان هو كان بينهم ومن بعد حرب، فمعاهده اول ما تنتهي يحصل ايه؟ هيحصل حرب مره اخرى. فقرر معاويه ان يجهز الجيش في اثناء المعاهده وتحرك تجاه هذه الحدود الذي بينه وبين القوم حتى يستعد. فقابله رجل وقال واغدراه؟ قال له ايه الغدر ده؟ قال وما ذاك؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يربطها حتى ينقضي العهد أو ينبذ إليهم على سواء. فعاد معاوية بن زيد ده قرار هيدفع فيه فلوس، ده قرار صعب، ده قرار مش هيتحمله لوحده، لكنهم كانوا عندهم سرعة لقبول الحق، كان عندهم سرعة لاستجابة الحق، كان عندهم نفوس سهلة تقبل الحق. عمر بن الخطاب وهو من هو لما دخل الطاعون إلى الشام وكان قد حرك الجيوش تجاه الشام، ثم جاءه الخبر في منتصف الطريق ان في الشام وباء طاعون، وان الناس قدامها حل من اثنين، يا تدخل ولا يدخل، مش خارج، يا اما تمتنع عن هذا لاجل ان هناك طاعون وباء شديد شديد الانتشار واسع الانتشار. فجمع عمر اصحابه جمع المهاجرين قال لهم اشيروا علي، فاختلفوا، ناس قالت خلاص ده قدر ربنا واحنا طالعين في حماية الله نكمل، وناس قالت لا نرجع، هو طاعون هنعمل ايه في الطاعون. فقال قوموا، ثم جمع الانصار، ثم جمع اهل بيعة رضوان، ثم جمع كبراء قريش، اجتمعت كبراء قريش على كلمة واحدة، أنرجع يا عمر. في منتصف الطريق وهو من هو، هو قائد الجيش ورئيس دولة، هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من عنده مهام عظيمة. فقرر عمر أن يرجع إلى المدينة، فأرسل إليه أبو عبيدة وقال أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله، لكني أفر من قدر الله إلى قدر الله. انظروا إلى سهولة الرجوع، انظروا إلى تغيير القرار بسهولة تبعا للحق، انظروا إلى هذه النفوس السهلة المرنة، لم تكن نفوس عنيدة صعبة شديدة، إنما نفوس سهلة، سهلة أمام الحق، بسيطة. بل أكثر من ذلك وأختم به، أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الذي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرب الحق، شربه شربا كالماء. أبو هريرة وكل له النبي صلى الله عليه وسلم يوما مهمة الحراسة على المال في رمضان على صدقة الفطر، صدقة رمضان. قال له المكان ده الناس بتجمع فيه الزكاة احرسه. وابو هريرة يجلس لحراسته، فإذا برجل يحاول أن يتسلل إلى المكان، فإذا بأبي هريرة يمسك به، فقال ما تفعل؟ فقال إن لي عيال وأطفال وحالي وحالي، قاعد يشتكي له همه ولا ضعيف وفقير ومسكين. فتركه أبو هريرة، قال يا عم ده واحد فقير وغلبان ويعني هيسرع عشان ياكل، فتركه أبو هريرة ولم يسرق الرجل. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال له أخبار الراجل اللي مسكته امبارح إيه؟ فتعجب أبو هريرة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متراقب ولا إيه؟ وفي حد بيحرس ورايا؟ فقال يا رسول الله فعل كذا وكذا، فقال كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم الذي يليه حدث مثل ما حدث، نفس الكلام حصل تاني، جاء الرجل هو نفس الرجل وأراد أن يتسلل إلى هذا المكان
وأمسكه أبو هريرة، ثم ظل يحاول أن يستعطفه، وكان أبو هريرة رحيم فقبل منه وأطلق السراحة. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال له: الراجل بتاع امبارح عمل ايه؟ فقال: يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال: كذبك وسيعود. قال له: هيرجع تاني. فلما جاء في اليوم الثالث امسكه ابو هريره وقال: ابدا لا تفلت مني. قال له: لا، لثالث مره. قال: لا والله لا تفلت مني ابدا. وكان ابو هريره حريص على تعلم الحق، حريص على تعلم الحق، حريص على قبول النصيحة، يبحث هو عنها، يبحث هو عنها، هو اللي بيبحث عنها. فقال الرجل: ألا أدلك على شيء إذا فعلته لا يزال عليك حافظ من الليل إلى النهار؟ قال له: أقول لك على حاجة، أنت دلوقتي قاعد تحرس، أقول لك على حد يحرسك. لو عايز حد يحرسك من بالليل للصبح، لا يقربك شيطان ولا شرك. فابو هريره قال له: قول، ايه ده؟ فقال: اذا اويت الى فراشك فقل: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فأطلق أبو هريرة سراحة، ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. قال له: وكذاب، ألا تعلم من هذا يا أبي هريرة؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: هذا شيطان. قال له: اللي كان بيتمثل قدامك ده كان شيطان. وانظروا إلى قبول الحق حتى من الشيطان. يعني المؤمن ينبغي أن يبحث عن الحق، يقبل الحق، يرى الحق، يبحث عمن يدله على الحق. لو واحد علمك صنعة في أي مجال، الناس بتعرف له مكانته وفضله، يقول لك: ده فلان ده كان أستاذي في كلية كذا، ده فلان ده ساعدني في الدكتوراه بتاعتي، ده فلان ده اللي معلمني الصنعة الفلانية، ده فلان ده اللي فتح لي سوق في التجارة مع فلان وعلان، ده فلان ده اللي خد إيدي عشان يعمل واحد، عشان أعمل واحد اتنين تلاتة، ده اللي أنا فيه ده حسنة من حسنات فلان. الناس بتعرف في الدنيا البعض الفضل، فما بالك بمن دلك على الله. ان احنا مش بس نقبل النصيحة، بل علينا ان نبحث عن هذه النصيحة، بل علينا ان نحب اهل النصيحة. ان الانسان مش بس يقبل الكلام، انما هو ايضا يبحث عنه. انك تحب اهل الموعظة، ومش بس كده، انك ايضا تشكو له صنيعة، أن تعرف له فضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. أما واحد يعمل لك حاجة كافئه على طول، ما يجيب لك هدية تبقى في دماغك إن احنا نعرف الفضل، تبقى في دماغك إن فلان عمل خير ليك. قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه. ما تبقاش قاعد عندك أنانية، كل ما حد يديك 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 وانت بتاخد وبتاخد وبتاخد ولا تعرف الناس الفضل. قال: من صنع لكم معروف فكافئوه. طب انا ما عنديش اكافئه بيه، اعمل ايه؟ قال: فان لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا له: جزاكم الله خيرا. قل له: ربنا يجزيك خير. وهذا ينبغي ايضا في النصيحة. لا أتكلم اليوم عن آداب النصيحة، فهذا ألفت فيه كتب، إنما أتكلم عن قبول النصيحة، عن نفوس متواضعة، عن نفوس سهلة، عن سهولة في الانقياد لأمر الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين وإني داع في أمين، واللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله.